بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الروايات التي يمكن التمسك بها على نفي استقلال الولي بالنسبة إلى زواج البكر، وانتهينا إلى رواية محمد بن مسلم الذي ورد فيها بأنه قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية، قال عليه السلام: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، يعني بلغا، فإن رضي بعد فإن المهر على الأب. قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغره؟ قال: لا. وقلنا إنه لا كلام في سند هذه الرواية، وذكرنا بأن دلالتها على نفي استقلال الأب مبتنية على قوله عليه السلام: لهما الخيار إذا أدركا، حيث يستفاد منه أن الصبي والصبية لهما الخيار بعد البلوغ برد النكاح وإبطاله، مع أن ذلك مخالف للنصوص وإجماع الفقهاء. وأشرنا في هذا الصدد إلى توجيه عن الشيخ في الاستبصار من أن المراد بالخيار في المقام ليس إمضاء العقد أو إبطاله، بل المقصود بالخيار أن الزوج مخير في الطلاق وعدمه، وكذلك الزوجة فإنها مخيرة بمطالبة الزوج بالطلاق وعدمه. وقلنا في رد التوجيه المذكور بأنه هذا التوجيه خلاف ظاهر الرواية، ولو سلمنا بالتوجيه المذكور في جانب الزوج فلا يمكن المساعدة على هذا التوجيه بما أفاده قدس سره من ناحية الزوجة من أن المقصود بالخيار أن لها حق مطالبة الزوج بالطلاق، فإن هذا التفسير في الحقيقة طرح للرواية لا حمل لها. وهناك توجيه آخر، هذا كان ما تقدم في البحث السابق، وهناك توجيه آخر للرواية، وهو أنه بحمل قوله لكن لهما الخيار على بعد الإدراك والبلوغ، بمعنى أن السائل قد سأل عن قبل البلوغ، ولكن الإمام عليه السلام ذكر له حكم ما قبل البلوغ وبعده، بمعنى أن الأب إذا زوج ولده الذي لا يكون بالغا فعقده نافذ ولا يتوقف على إجازة أحد، ولكن إذا كان بالغا فعقده ماذا؟ فعقده يكون فضوليا ويمكنه الرد والإبطال. طبعا هذا التوجيه أيضا خلاف ظاهر الرواية، ولكن حيث إن الفقهاء أجمعوا على نفوذ عقد الولي بالنسبة إلى الصبية والنصوص دالة على ذلك، فلا يبدو أن هذا الحمل غير عرفيا، هذا التوجيه الذي ذكرناه غير عرفيا، وعليه تدل الرواية على عدم استقلال الولي في عقد البكر البالغ. طبعا حق الخيار في اصطلاح المتأخرين من الفقهاء يستعمل في العقد الذي يكون لازما ويتمكن ذو الخيار من فسخه، وليس بمعنى الإجازة أو الرد في العقد الفضولي. لكن بعض المصطلحات الفقهية في لسان الروايات وأحيانا في كلمات الفقهاء المتقدمين يختلف عما هو متداول هذا اليوم، ولفظ الخيار والفسخ من هذا الباب، حيث إنهما يستعملان أحيانا في العقد الذي صحته تأهلية وصحته الفعلية تتوقف على الإمضاء وعدم الرد. إذن لا إشكال في حمل لفظ الخيار في هذه الرواية على حق الرد أو الإمضاء في العقد الفضولي. وهذه الرواية على ضوء الوجه الذي ذكرناه تكون من الأدلة الدالة على عدم استقلال الولي. ولكن بما أنه يحتمل فيها وجه آخر لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، ولمعرفة أنه يحتمل فيها وجه آخر وله نظير، نذكر بداية رواية من باب الإرث. محمد بن علي بن الحسين بسنده عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن ابن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الغلام له 10 سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن 10 سنين؟ فقال: أما التزويج فصحيح، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، يعني يبلغ، فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته. قلت: فإن ماتت أو مات؟ فقال عليه السلام: يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث. مضمون الرواية: يسأل الراوي عن الأب الذي يزوج ابنه الذي له 10 سنين، فيسأل الراوي هل يجوز له أن يطلق زوجة ابنه، أو هل يجوز للغلام أن يطلق زوجته، لأنه كلا الوجهين محتملين في المقام. فيجيبه الإمام عليه السلام بأن تزويجه صحيح، ولكن بالنسبة إلى الطلاق فلا بد أن تحبس المرأة حتى يبلغ الغلام ويعلم بالطلاق، طلاق أبيه أو طلاقه، يعني هو اللي كان مطلق يعني، أو طلاقه بطريق معتبر. وحينئذ إذا أقر الطلاق وأمضاه كان الطلاق صحيحا وتكون المرأة مطلقة بائنة، لأنه لماذا بائنة؟ لأنه غير المدخولة، لا عدة عليها، ويمكن للغلام أن يتزوج منها ثانية بعد ذلك، يعني بعد الطلاق. وإذا أنكر ذلك ولم يمضه فالمرأة زوجته. ثم سأل الراوي عن حكم ما إذا مات أحد الزوجين حال كونه صغيرا، فهل تترتب أحكام الميراث بينهما؟ فيجيبه الإمام عليه السلام بأنه يحتفظ بإرثه أو يحتفظ بإرثه حتى يبلغ زوجه أو يبلغ زوجها، فيحلف على أن غرضه من إمضاء الزواج ليس أخذ الميراث، بل كان راضيا بذلك الزواج في الواقع، فحينئذ يدفع إليه الإرث. والإمام عليه السلام في صدر الرواية اعتبر تزويج الولي لغير البالغ تاما وصحيحا، ولم يقيده بماذا؟ بالرضا بعد البلوغ. ولكن في الذيل الإمام سلام الله عليه اعتبره غير تاما، فلو لم يرض الغلام بتزويج الأب له في الصغر فلا تترتب أحكام الميراث على الزوجية، وعليه يكون هناك تنافي بين الصدر، يعني صدر الرواية، وذيل الرواية كما هو الظاهر. فلا بد من البحث عن توجيه لذلك. ويمكن حمل الرواية بملاحظة ذيلها، حيث أشير فيه إلى مسألة أخذ الميراث على مورد، يعني نحمل الرواية على مورد يكون التزويج خلافا لمصلحة الابن أو البنت، خلاف لمصلحتهم، أي أنه متى ما زوج الأب ابنه أو بنته غير البالغين مع رعاية مصالحهما فعقده ماذا؟ فعقده صحيح ونافذ. ولكن إذا كان دافعه، أي دافع الأب أو الولي في ذلك في زواجهما أمر آخر كإيجاد المحرمية أو حرمة الزواج بأم الزوجة أو تحصيل الميراث في حال موت الزوج، حيث لم يلحظ في الزواج مصلحتهما خاصة، فالزواج يتوقف على ماذا؟ على إجازتهما ورضاهما. هذا التقريب نفسه يحتمل في رواية محمد بن مسلم. هذه الرواية كانت في باب الميراث. هذه الرواية نقول هذا التقريب نفسه يحتمل في الرواية التي في محل البحث، رواية محمد بن مسلم، بأن يكون قيد لهما الخيار متعلقا بماذا؟ متعلقا بزمان الصغر لا بعد البلوغ، لكن توقف العقد على إمضائهما وعدم ردهما يختص بماذا؟ يختص بالزيجات التي لا يراعي الأب فيها مصلحة الأولاد ويزوجهم لأغراض أخرى. وبما أن هذا الوجه محتمل أيضا في هذه الرواية، رواية محمد بن مسلم، والوجه الأول الذي تقدم ليس قطعيا، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية، رواية محمد بن مسلم، على عدم استقلال الولي. السادسة، رواية دعائم الإسلام. هي كانت بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الرواية الخامسة كانت. رواية السادسة، رواية دعائم الإسلام، عن علي عليه السلام أنه قال: تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغارا، وليس لهم خيار إذا كبروا. سابقا قلنا أنه رواية دعائم الإسلام لا سند لها، فمن هذه الجهة تعتبر هذه الرواية ضعيفة، ضعيفة السند. أما وجه الاستدلال بهذه الرواية هو أنه مفهوم الرواية أن تزويج الآباء غير جائز على البنين والبنات إذا كانوا كبارا أي بالغين، لأنه العبارة هكذا كانت: تزويج الآباء جائز على البنين والبنات إذا كانوا صغارا. مفهوم ماذا؟ مفهوم أنه إذا كانوا كبارا فغير جائز، وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني عدم استقلال الآباء إذا كانوا كبارا. ويلاحظ على هذا التقريب، على هذا الوجه في الاستدلال، أولا من الممكن أن يكون مفهومها عدم صحة العقد في بعض الموارد، أي بالنسبة إلى الابن فقط مثلا، وأما بالنسبة إلى البنت فولايته عليها باقية. وبتعبير آخر، إن مفهوم ولاية الأب على الابن والبنت غير البالغين يمكن أن يكون عدم الولاية مطلقة أو عدم الولاية على أحدهما، أو عدم الولاية في الجملة، أي على أحدهما تكون الولاية، أو عدم الولاية على يكون على أحدهما. لأنه بشكل عام إذا لم تكن هناك قرائن في باب المفاهيم على أن المتكلم في مقام البيان من جميع زوايا المسألة، لا يمكن عد مفهوم القضية قضية سالبة على الإطلاق، فمثلا إن مفهوم إن جاءك زيد فأكرمه لا يقتضي بالضرورة عدم وجوب الإكرام في كافة صور عدم المجيء، لأنه من الممكن أن يكون إكرامه واجبا في بعض صور عدم المجيء أيضا. إذن حيث يحتمل أن مفهوم الرواية ليس مطلقا وفيه تفصيل، فلا يمكن الاستناد إليها في عدم استقلال الأبي على الكبيرة، هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بأن مفهوم القضية المطلقة سلب الحكم مطلقا، ولكن في خصوص هذه الرواية التي تثبت ولاية الأب على الابن والبنت، لا يمكن أن يكون السلب مطلقا، أي سلب الولاية عنهما، فإن احتمال التفصيل في مفهوم مثل هذا المنطوق أوضح من المثال الذي ذكرنا. إذن الاستدلال بهذه الرواية على عدم استقلال الأب على البكر غير تام. الرواية السابعة أيضا رواية دعائم الإسلام عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الجد أبو الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة، والجد أولى بالعقد إلا أن يكون الأب قد عقده، وإن عقداه جميعا فالعقد عقد الأول منهما. قلنا قبل قليل بأنه روايات دعائم الإسلام ضعيفة السند، ولا يمكن التمسك بها من هذه الناحية. وأما وجه الاستدلال بهذه الرواية وتقريبها في المقام، أن مفهوم قوله الجد أبو الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطفلة، مفهوم هذا الكلام ليس هو التفريق بين ولاية الجد والأب في مورد الكبيرة، فإن التفريق بين ولايتهما على البالغة خلاف الإجماع، بل بما أن المراد من المنطوق هو أن الجد ولايته كولاية الأب في تزويج غير البالغة، فمفهومه عدم ولاية الجد كعدم ولاية الأب في تزويج ماذا؟ في تزويج الكبيرة. فإذا لم تكن طفلة يعني الطفلة يعني تكون صغيرة، فلا توجد ولاية لهما على الكبيرة، فدلالتها على استقلال الولي تام هذه الرواية. ولكن المشكلة في جانب السنة. تحصل إلى هنا أن جميع الروايات التي استدل بها على استقلال البكر أو عدم استقلال الولي إما ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة، ما عدا صحيحة منصور بن حازم التي دلت على عدم استقلال الولي، فلا بد من ملاحظتها مع الأدلة المعارضة لها، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. انتهينا إلى هنا من الأمر الثاني، والأمر الثالث يتعلق بالأولوية، وإن شاء الله نتطرق إلى ذلك في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.